بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة
أخلاق الأولاد
مع فضيلة الشيخ
عمر بن فيصل الدويش.
الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن الطلب إلا منك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم. اللهم تتابع برك، واتصل خيرك، وكمل عطاؤك، وعمت فواضلك، وتمت نوافلك، وبر قسمك، وصدق وعدك، وحق على أعدائك وعيدك، ولم تبق حاجة لنا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة في الله، إن العالم بأسره لم يشهد أدباً رفيعاً ولا خلقاً كريماً فاضلاً ولا تربيةً صحيحةً العالم كله لم يشهد هذا، لم يشهد كالأدب الإسلامي وتربية هذا الدين العظيم على مر العصور وكر الدهور. لقد تميز هذا الدين بخصائص فريدة في كل المجالات، في كل مجالات الحياة، في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة وفي السلوك والأخلاق وفي جميع القيم التي تحكم الناس في هذه الحياة. فكانت هذه الأمة المباركة سبقت بإسلامها جميع الأمم إلى مقام السيادة والريادة، كيف لا؟ وقد زاحمتها أمم كثيرة على تبوؤ مقامات متقدمة لكنها فشلت. ولكن حين تخلت الأمة الإسلامية عن مكانتها تخلفت وأصبحت تابعة للشرق أو الغرب، ويعظم المصاب ويزداد الألم حينما تحارب الأمة لا من أعدائها، وإن كشروا أنيابهم فهم أعداء، ولا تستغرب الحرب من الأعداء، لكن الألم كل الألم حينما تحارب الأمة من أبنائها. أماه، أعرف أن نتاجك قد نقشت عليه قرآناً وسنة. أماه، أعرف أنك حبلى بآلاف الأجنة. أماه، لا أخشى عليك العقمة، لكني أحس بما يدس لكبت أنفاس الأجنة، وأرى حواليك الذئاب نيوبهن مكشرات كالأسنة، للحق تكبيل وتنكيل، وللشهوات إطلاق الأعنة. أماه، ما سفحت دموعي كثرة الأعداء إن نبحت عليك، أو أرسلت جند الضلالة والهوى منها إليك، أو خططت وبكل أسلحة الدمار ونفذت حرباً عليك، لكن ما يدمي ضميري أن يقوم بنوك بالتشويه فيك. أجل، إنما يدمي الفؤاد هو تشويه بني الإسلام في إسلامهم ودينهم. والذي نشهده في هذا القرن، القرن الرابع عشر، من آثار لصحوة طيبة مباركة، إنما هو نتيجة التزام فردي، ويقصد بالالتزام الفردي هو الأسرة المسلمة وما تخرج منها من علماء عاملين ودعاة مرشدين ومعلمين ناصحين ومربين مصلحين ومخلصين. أيها الأحبة، إن الأمة الإسلامية بإسلامها العظيم هي الجديرة بقيادة العالم من أدناه إلى أقصاه، فمهما بلغت الدول والأمم في حضارتها ومبادئها وتقدمها، حضارتها المادية أقصد، مهما بلغت فتبقى تلك الحضارة كبيت من ورق، أو كبيت من طين أو تراب، بمجرد أن تهب عليه رياح التغيير يزول عن الوجود. أجل، فالذي يبقى هو منهج الله ووحي الله وقرآن الله ودين الله، والعالم أجمع يفتقد إلى المنقذ الأعظم والمنجي الأكبر الذي أنقذ الله به أمة العرب من جاهليتها وتخلفها وتشتتها، وأنجاها من الضلال والضياع والانحلال، ولنصغي إلى ما قاله جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لملك الحبشة حين وجوده مهاجراً فيها قبل 14 قرناً، لما سأله عن سبب هجرته إلى بلاده، يقول جعفر رضي الله عنه وأرضاه: أيها الملك، كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. ولك أن تقارن بين تلك الأخلاق السيئة والخصال الذميمة التي كان العرب يتصفون بها قبل الإسلام، تلك الصفات التي جعلتهم يدورون في حلقة مفرغة ويستذلون ويهانون، يستذلهم أو تستذلهم فارس والروم. وحين انبلج الحق وسطع نوره، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي العربي الأمي الذي لا يحسن القراءة والكتابة إلى تلك الأمة، فانتشلها من تلك الأوحال وأنقذها من ذلك الضياع وأعادها للجادة المستقيمة والفطرة القويمة التي خلق الله الخلق عليها. عادت تلك الأمة المستضعفة المستباحة لتستلم دورها في قيادة البشرية وتتسع رقعة الدولة المباركة من ذلك المحيط الإقليمي الضيق الذي تحده جبال مكة، لتتسع الدائرة وتشمل جزيرة العرب، وفي بضع سنين ينتشر نور الله على يد قوم تربوا تربية صحيحة صالحة من خلال الكتاب والسنة، ليحملوا أرواحهم على أكفهم في زمن انضن البخيل بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود. أجل أيها الأحبة في الله، البشرية في هذا العصر الذي استحكمت فيه المادة ووصل الناس إلى مكتشفات خطيرة، في هذا العصر أيها الأحبة في الله الذي طغت فيه المادة وفقد الإنسان الذي لا يؤمن بمنهج رباني، فقد توازنه وتطاول على خالقه، وانتشرت حالات الانتحار لأتفه الأسباب، وجند العلماء في العالم الغربي الكافر، علماء النفس وعلماء التربية وعلماء الاجتماع، ليدرسوا هذه الظواهر. الإنسان الذي يملك جميع مقومات الحياة، يملك المال ويملك جميع المتع البشرية، خذ على سبيل المثال في السويد أعلى نسبة دخل في العالم للفرد في هذه الدولة، وأعلى نسبة انتحار في هذه الدولة، لأن الإنسان يُتخم بالمادة على حساب الروح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، لا يمكن أن يغطى جانب الروح إلا بوحي الله سبحانه وتعالى. فيضع أولئك العلماء نظريات وحلول، لكن تلك النظريات ما تلبث أن تتهاوى وتسقط، تطبق على طائفة من الناس لكن طائفة أخرى ترفضها وتلفظها ولا تقتنع بها. وهكذا هو حال تلك الأمة التي تتخبط في دياجير الغفلة والظلام، إلى أن يوجد ذلك المنجد والمنقذ الذي ينتشل بقايا الإنسان، لأن الإنسان الذي يقع في طريق الشيطان يصبح بقايا إنسان وليس إنساناً كاملاً. وقد وجدوا فعلاً أن تربية الإسلام التي سنتحدث عن جزء منها في هذا اللقاء، وإلا فالتربية في ديننا باب واسع وشامل ويغطي جوانب الحياة كلها. وأدرك ثلة من علماء الغرب أن الإنقاذ أو التصحيح أو التقييم لبعض تلك الظواهر الخاطئة المنحرفة في مجتمعهم لا تكون إلا بالإسلام. قبل ما يزيد على 15 عاماً قرأت دراسة عن انتشار الجريمة وارتفاع معدلاتها في ولاية من ولايات أمريكا، شيكاغو، وتتزايد وتيرة الجريمة في تلك الولاية. وبعد فترة من الزمن أسلم مجموعة من الأشخاص عن طريق جهود الدعاة إلى الله الذين كانوا يرتكبون بعض تلك الجرائم، فكان لهؤلاء المسلمين الجدد دور لإنقاذ أصدقائهم الذين كانوا في السجون، فكانوا يزورونهم بين الحين والآخر. وهكذا المسلم في كل زمان ومكان وعلى اختلاف عمله ومركزه وعلمه ومقامه، هكذا المسلم يدعو إلى الله تعالى، أدعو إلى الله على بصيرة، يدعو إلى الله تعالى ولا يحتقر نفسه بحجة أنه لا يملك العلم الذي من خلاله يدعو. الشاهد أن هذا المجتمع تغير، مجتمع السجن الصغير، وأصبح الذي يخرج من السجن لا يعود مرة، خاصة إذا أشرب الإيمان قلبه. فقررت إدارة تلك الولاية السماح للدعاة المسلمين بالدخول إلى ذلك السجن متى شاءوا وأن شاءوا، لأنهم رأوا الأثر. هذا المجرم اليوم يسرق ويدخل السجن ثم يخرج ثم يعود مرة أخرى وهكذا، لكن الذي أشرب قلبه بالإيمان لا يعود مرة أخرى. وهذا هو الفرق بين التربية الصحيحة حينما تكون على أصولها وبين المناهج البشرية التي لا تملك مقومات الحياة. أيها الآباء، في عصر طغى فيه الشقاء، يا من بأيديهم مصير الناشئين الأبرياء، هذا النداء من منبر الدين الذي عرف الدواء، من ناصح عن قلبه كشف الغطاء، فلكم أقول إن ضاع في أكنافنا اليوم الصغار فهي التذاكر للجحيم وللشنار. إن الإسلام العظيم يهتم بالطفل قبل أن يولد، وذلك بالتوجيه نحو اختيار الزوجة المسلمة الصالحة لكي تعطي أطيب الثمار لزوجها وأولادها، وتورث أبناءها الإيمان والصلاح. لذا فإن زواج المسلم بالكتابية زواج مستثقل مذموم، كما يرغب الإسلام في الزوجة الودود الولود، وحتى ينمو الجنين نمواً متكاملاً طبيعياً أباح الإسلام للحامل والمرضع أن تفطر في شهر الصيام إذا أثر الصيام عليها أو على حملها. انظر إلى البدايات التي يكون فيها الاهتمام بالتربية، ويحرص الإسلام على أن يستقبل الوليد بالأذان، الأذان في يمينه أذنه اليمنى والإقامة في الأخرى، ليكون أول ما يصافح سمعه في هذه الحياة الدنيا كلمات الله التي تتضمن كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. يدعو ديننا وإسلامنا إلى أن يحاط المولود بجو من السرور بالبشارة والتهنئة بالمولود، وعمل عقيقة عنه، واختيار أحسن الأسماء له، وأن يكون الفرح بالأنثى كالفرح بالذكر على حد سواء. شجع الإسلام على الأم على الرضاعة الطبيعية، فحليب الأم هو الغذاء المثالي من الناحية التركيبية، كما أن الرضاعة الطبيعية لازمة لبناء شخصية الطفل السوية وتجنيبه الانحرافات السلوكية. وإذا كان الإسلام يهتم بالجانب المادي في تربية الأبناء، فقد اهتم أيضاً بالجانب المعنوي والروحي، وذلك بالحث على تأديب الأولاد وتربيتهم على القيم والفضائل، واصطحابهم إلى المساجد، وتدريبهم على الصلاة، وتعليمهم فرائض الدين والسنن والنوافل، وتحفيظهم القرآن الكريم، وتعليمهم الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ينشأ الطفل موصولاً بربه في كل خطواته وسكناته. وكذلك تأديبهم وتعليمهم على القيم الدينية الخلقية بتدريبهم على الصدق، مع التركيز على القدوة السلوكية للطفل من أمه وأبيه، وتربيته على عدم الخجل والجرأة والحلم وعدم الغضب والإيثار والإنفاق في سبيل الله، كما وضع ديننا آداباً سامية لتقويم وتوجيه الغريزة الجنسية لدى الطفل، منها الاستئذان والتفريق بين الأولاد في المضاجع، مع الإجابة على أسئلة الطفل بكل صدق وحكمة. ويوصي الإسلام كذلك بالحنان والرفق في تربية الأولاد وخاصة اليتيم، كما يوصي الإسلام بالعدل بين الأولاد وعدم الحرمان بالميراث، فإن أهم أسباب الانحراف انحراف الأولاد نفسياً هو المفاضلة بينهم في العطاء. إن الوالد لا يريد لولده إلا الخير، وما يكون الوالد لولده إلا ناصحاً، فهذا لقمان الحكيم يعظ ابنه وينهاه عن الشرك لأنه ظلم عظيم، ويدعوه إلى أن يتوجه إلى الله تعالى بالصلاة، ويتوجه إلى الناس بالدعوة إلى الله، مع عدم التواضع وعدم التعالي على الناس. أيها الأحبة في الله، إن حديثنا سيكون في مسألتين هامتين وجانبين عظيمين نختصر الحديث عليهما. الجانب الأول هو التربية على العبادة، والجانب الآخر التربية على السلوك الفاضل والأخلاق الحميدة. الآباء والمربون مطالبون أن يبسطوا مبادئ الأخلاق التي نادى بها الإسلام، ويزودوا بها أبناءهم لينشأوا على مكارم الأخلاق، ومن شب على شيء شاب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. إذن التربية منذ نعومة الأظافر على القيم وعلى الأخلاق الفاضلة، وأساس الأخلاق والقيم التقوى، وهي كما عرفها بعض العلماء: ألا يراك الله حيث نهاك، وألا يفتقدك حيث أمرك. وسأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبي بن كعب عن التقوى، فقال له: أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذلك التقوى. إن تقوى الله هي النبع الأصيل للقيم والفضائل الاجتماعية كلها، وهي السبيل الوحيد لاتقاء الشرور والمفاسد والآثام. فمما لا شك فيه أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى إذا ترسخ في قلب المؤمن صغيراً فإنه يصنع الأعاجيب، إنه يصنع من الضعف قوة، ومن الجبن شجاعة، ومن الشح والبخل سخاءً وبذلًا، ومن الجزع والهلع صبرًا واحتمالًا. وإن غرس القيم الدينية في الصغر هو الأساس في تعليم الدين، فإن طفولة الإنسان هي أطول فترة، هي أطول فترات حياة الإنسان. والحق سبحانه وتعالى أراد أن تطول هذه الطفولة لكي تتكون فيها الجذور الإيمانية التي تمنح الإنسان قوة التماسك عندما يكبر ويتعرض لشهوات وإغراءات الانحراف. يقول ابن عباس: اعملوا بطاعة الله، اعملوا بطاعة الله تعالى، واتقوا معاصي الله، ومروا أولادكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، فذلك وقاية لكم من النار. أيها الأحبة في الله، ونلج إلى تربية الأبناء على القيم الدينية التعبدية. وقبل أن نتكلم عن هذا الجانب أو هذه الجوانب المختلفة لتأديب الأطفال وتربيتهم على القيم الدينية، يجدر بنا بادئ ذي بدء أن نقف عند قول ابن عمر: لقد عشنا برهة من الدهر. يقول ابن عمر: لقد عشنا برهة من الدهر، وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة فيتعلم حلالها وحرامها وأوامرها وزواجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها. ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما آمره وما زاجره وما ينبغي أن يقف عنده، ينثره نثر الدقل، والدقل هو أردأ التمر. إن مأساة المربين سواء كانوا آباء أو معلمين أو موجهين أنهم أهملوا علم الإيمان وطريقه، وعلم الإيمان هو المقدمة الفطرية لكتاب الله سبحانه وتعالى. قل: هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وسنعرض إلى بعض التطبيقات العملية فيما يتعلق بحث الأبناء وتدريبهم على الجانب التعبدي والقيم التعبدية. تدريب الأولاد على الصلاة أولا. قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. الصلاة إذا كانت لا تلزم الصغير لعدم تكليفه فإن الإسلام يوجب على ولي الأمر أن يدربه عليها ويأمره بها. يقول عبد الله بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. يجب أن يضرب الطفل تأديباً على تركه للصلاة، والطفل الذي ينشأ في جو إسلامي يجد أباه وأمه وإخوته يسارعون إلى أداء الصلوات الخمس في أوقاتها، محققين قول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً. هذا الطفل سيقلد والديه وإخوته في الصلاة، حتى إذا كبر كانت الصلاة سلوكاً طبيعياً في حياته، كانت الصلاة سلوكاً طبيعياً في حياته. حتى من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الفطرة تبقى كامنة في النفس، تبقى كامنة في النفس وإن رانت عليها الذنوب، وإن حاول الأعداء طمس هوية الإسلام في هذا المسلم وحاولوا تغريبه، أقول تبقى هذه الفطرة لا تموت. نعم هي تخبو وتضعف وتلين لكنها لا تموت. وأستذكر في هذا المقام، قبل سنوات كنت مع بعض الأحباب في رحلة إلى فرنسا للدعوة إلى الله، وتوقفنا في محطة القطار لأداء الصلاة، وكنا مجموعة نتجاوز 20. وفي تلك المجتمعات كل شيء هناك بالمادة، لا يوجد هناك شيء ببلاش أبداً. فدخلنا أعزكم الله إلى مكان نتوضأ فيه، وهذا المكان برسم معين، وكان القائم على هذا المكان فتاة هي التي تأخذ المال، ومع الأسف فتاة مسلمة. فلما توضأنا وهممنا بالصلاة في نفس المحطة بعد أن أذننا وانتهينا من الصلاة وهممنا بالركوب، تقدمت إلى أحد الإخوة الذي كان يجيد اللغة فسألته ودموعها تترقرق في عينيها، تقول أنا مسلمة. وأذكر أن هذا الشيء الذي عملتموه قبل قليل الوضوء كانت جدتي تعمله قبل وأنا طفلة صغيرة، لا زالت تستذكر بفطرتها ولا زالت تحن إلى إسلامها مع جميع عوامل التغييب المتعمد الذي يحاول الأعداء أن يطمسوا هوية المسلمة من خلاله. ويبقى وتبقى الفطرة أيها الأحبة في الله في نفس المسلم مهما حاول الأعداء طمسها. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: على الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة ويضربوهم على ذلك إذا غفلوا. قال أصحابنا: ويأمره الولي بحضور الصلوات في جماعة كما يأمره بالسواك وسائر الوظائف الدينية، ويعرفه تحريم الزنا واللواط والخمر والكذب وشبهها. إذا خرجت إلى الصلاة إلى المسجد فخذ ولدك معك وأمسكه وردد أمامه دعاء الخروج من المنزل، ووضح له وبسط له أن الشيطان لا يتمكن من رجل خرج من منزله وقال دعاء الخروج إلى المسجد ثم يرى المصلين في بيت الله وإن كان لا يحسن الصلاة، وأقصد بذلك الذي تجاوز مرحلة الطفولة والعبث حتى يتربى على هذه القيم العظيمة وعلى هذه المبادئ الجليلة. علمه أن قراءة القرآن من الأسباب التي توصل العبد وترفعه وتعلي من شأنه عند رب العالمين. واضرب له على ذلك مثلا دنيويا محسوسا. كلما تعلم الإنسان أو أحسن صنعه كلما ارتقى إلى مرتبة أخرى. قرب له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أيها الأحبة في الله، عوده على الصيام وإن لم يكن يوما كاملا، فيكفيه أن يصوم جزءا من اليوم، فإذا ما أحس بتعب أو إعياء قل له أن يفطر هذا اليوم حتى يتعود، ويتعود أكثر على صيام النوافل مثل هذا اليوم أو غدا أو بعد غد، وأخبره أن الأجر العظيم في صيامه ومتابعة الأجر والثواب من أعظم الأسباب التي توصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. ثم نأتي إلى التربية على القيم الأخلاقية، وهذه مسألة هامة لا تقل أهمية عن جانب العبادة وإن كانت تقصر عنها. تربية الأولاد على الصدق. الأولاد يكتسبون العادات والقيم والأخلاق من المجتمع المحيط بهم، وخاصة أقرب الناس إليهم. أقرب الناس هم الوالدان، ومن هم في منزلتهم كالمعلم. والإسلام يحرص أن يكون الوالدان قدوة طيبة ومثلاً أعلى لأولادهم في مكارم الأخلاق، فيفوزوا جميعاً بالسعادة في الحياة الدنيا ورضوان في الآخرة. يقول عبد الله بن عامر رضي الله عنه: وانظر إلى رسوخ القيم الأخلاقية في نفس الطفل. الطفل كما يقال العلم في الصغر كالنقش في الحجر. القيم الأخلاقية، وإن كان البعض يستخف بمسألة الصدق عند الأطفال، يقول يا أخي اكذب أو يكذب على ولده، يقول هذا الطفل ما يفهم. هذا الحديث يبين الحفظ وقوة الذاكرة لدى الطفل في مرحلة الطفولة. يقول عبد الله بن عامر رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا وأنا صبي صغير، فذهبت لألعب، فقالت أمي: تعال أعطيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ ماذا تريدين أن تعطيه؟ قالت: تمرا. فقال: أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. وهذا العلاج النبوي الشريف له جانبان. الجانب الأول يخص الأم، وهو أنها تقع في دائرة المحرم يوم أن تكذب على والدها، وإن كان هذا الكذب تريد من خير. مثلا الطفل خرج من الباب، تقول: أنا ما أستطيع أني أعيد الطفل إلى المنزل إلا لما أكذب عليه، أقول: تعال بعطيك هدية. فلما يأتي الطفل تقول له: ما عندي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب يعد هذا كذبا وإن كان القصد منه خيرا. والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذبا. هذه مسألة هامة أيها الإخوة، يقع فيها كثير من الآباء والأمهات. أنا أكذب على الطفل من أجل أن يأتي أو يذهب أو يخاف أو يجلس أو يكفنا شره، وهكذا. ومن جانب آخر فيما يتعلق بالطفل، أن يكون لوالديه مصداقية عنده، فيكتسب هذا الجانب الذي هو جانب الصدق من والديه، أقرب الناس له. فإذا كان أقرب الناس يكذب عليه وهو يقرأ في النصوص أن الكذب حرام وأن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، وأقرب الناس له أمه وأبوه يكذبون عليه. أيها الأحبة في الله، يجب على الوالدين الإجابة على كل الأسئلة التي يطرحها الطفل عليهما بصدق، مع استخدام الأساليب الرقيقة في مجال التربية،
واستخدام المنطق والإقناع، ولا بد من القدوة الحسنة في هذا الجانب. يعني بعض الآباء أو الأمهات ينزعج من كثرة أسئلة أبنائه، وكثرة الأسئلة في هذه المرحلة العمرية من عمر الطفل طبيعية، فإذا ما سأله قال يا أخي أزعجتنا أسكت، أو تقول الأم أزعجتنا أسكت، فتنكسر في نفس هذا الطفل ويكتم تلك التساؤلات في خاطره، حتى إحساسه أو إحساسه ببعض المشاكل أو تنفيسه لبعض الأشياء التي في نفسه لا يستطيع أن يبوح بها لوالديه. هناك يبحث عن وسيلة أخرى تجيب عن تلك التساؤلات التي لا تنتهي، وينبغي أن تكون الإجابة على تلك التساؤلات وإن كانت كثيرة وإن كانت تافهة، حتى بعض أسئلة الطفل تكون تافهة، ما هذا يا بابا، ما هذا يا ماما، ما هذا، ما هذا، كل ما تجيب على سؤال يتطور إلى سؤال آخر ويسأل عن كل شيء، سواء كان في البيت أو في السيارة أو في الشارع أو في أي مكان. وهذه المرحلة العمرية الهامة ينبغي ألا يحجب الطفل فيها عن الإجابة على تساؤلاته. الطفل حين يجد من أبويه القدوة الصالحة في كل شيء فإنه يتشبع ويتطبع بمبادئ الخير، وحين يريد الأبوان أن يتدرج طفلهما على خلق الصدق والأمانة والعفة والرحمة فعليهما أن يعطيا من نفسيهما القدوة في فعل الخير والابتعاد عن الشر والتحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل في اتباع الحق ومجانبة الباطل. فالولد الذي يرى من أبويه الكذب يكون عليه يكون من الصعوبة بمكان أن يتعلم الصدق، الولد الذي يرى والديه يخونان يكون من الصعب أن يتعلم الأمانة، الولد الذي يرى والديه في استهتار وميوعة يكون من الصعب أن يتعلم الفضيلة، الولد الذي يسمع من أبويه كلمات السباب والشتام من الصعب أن يتعلم حلاوة اللسان، الولد الذي يرى من أبويه الغضب والانفعال يكون من الصعب أن يتعلم الحلم والاتزان، الولد الذي يرى من أبويه القسوة والجفاء يكون من الصعب أن يتعلم الرحمة والمودة. وهكذا ينشأ الولد على الخير ويتربى على الفضيلة والأخلاق الحسنة إذا وجد من أبويه القدوة الصالحة، وبالتالي فإن الولد يندرج نحو الانحراف والعصيان إذا وجد من أبويه ومربيه القدوة السيئة. أيها الأحبة في الله، وهنا لا بد من التأكيد على أن قيمة العلم تكون بالتطبيق، فإذا انفصلت الكلمة عن السلوك فأصبح الكلام جانب والسلوك جانب آخر، انهدرت القيم. مثلا يحث ولده يقول لا تكذب وهو يكذب، لا تسب وهو يسب. أنا أستغرب من بعض الآباء وبعض الأمهات كيف تهون عليه أن يتلفظ بشتم نفسه بولده، والأم كذلك في مسألة اللعن، وهي مسألة دارجة عند كثير من الأمهات على وجه الخصوص، وقد تكون عند بعض الآباء، يسب نفسه ويلعن نفسه بولده، ويكتسب هذا الابن هذه الصفة الذميمة من خلال هذا الأب وتلك الأم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورضي الله عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يجمع أهل بيته إذا أراد أن يبلغ الناس بسلوك معين، التزام خلق معين، وهذا يا إخوة ينبغي أن نكون قدوة فيه، ولا يكون الكلام مجرد حديث فقط أو محاضرة تلقى، لأن المسألة والقضية قضية يعني قضية هامة جدا وخطيرة، يترتب عليها إهدار للقيم وللسلوك، وتكون المحصلة النهائية لذلك الخلل أن يتلقف هذا الإبن رفاق السوء ويكون مقامه في النهاية في دار الأحداث أو في السجون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ينبغي أن نكون قدوة حينما نطرح تلك الأخلاق الفاضلة على أبنائنا وعلى أهل بيتنا. عمر رضي الله عنه يقول: إني سأدعو الناس إلى كذا وكذا، وأنهاهم عن كذا وكذا، وإني أقسم بالله العظيم لا أجد واحداً منكم فعل ما نهيت الناس عنه أو ترك ما أمرت الناس به إلا نكلت به نكالاً شديداً. انظر إلى الحرص على اللبنة الأولى والبناء الأول وهو الأسرة، حينما تخص بهذا الجانب من التربية حتى يكون الإنسان قدوة لغيره. تدريب الأولاد وحثهم على الجهاد في سبيل الله، والجهاد هو ذروة سنام الإسلام وسيبقى ماضياً إلى يوم القيامة. يجب تلقين الأولاد وتعليمهم وتدريسهم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأديبهم على التخلق بأخلاق العظماء من الصحابة والتابعين. يا إخوة، حينما نقول هذا الكلام قد يتبادر إلى ذهن البعض يقول: يا أخي هذا طفل تعلمه الغزوات والجهاد، لا زال طفلاً صغيراً. أقول: نعم طفلاً صغيراً، ولكن ما المقصود بالغزوات؟ هل المقصود هو إهدار الدماء؟ هل المقصود هو هدم البيوت؟ هل المقصود هو التعدي على حريات الآخرين؟ وهنا يبرز سؤال عن مشروعية وسبب مشروعية الجهاد. ما هو؟ أن يدخل الناس في دين الله وأن ينضوا تحت راية الإسلام، هذا جانب. من جانب آخر، حينما نتحدث عن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا نستلهم الجانب الإنساني العظيم الذي كان يوصي به المصطفى صلى الله عليه وسلم جيشه وقواده وجنده. والجيش في حالة الحرب يتخلى عن كثير من المبادئ والقيم. هذا الجيش الذي لا يكون هدفه إعلاء كلمة الله، أما جيش محمد صلى الله عليه وسلم وجهاد محمد صلى الله عليه وسلم: لا تهدموا بناء، ولا تعضدوا شجرة، ولا تقتلوا شيخا كبيرا فانيا، ولا تهدموا صومعا. في حالة الحرب هذه القيم تغيب عن كثير من الجيوش التي هدفها الانتصار والنصر، وإن كان على حساب إسالة الدماء وإزهاق الأنفس. أما الجهاد الذي نعلمه أبناءنا فهو تلك المثل العظيمة، مثل العفو عند المقدرة، حينما يكون الإنسان في حالة القوة يعفو عنه. وهذه أيها الأحبة إشارات عظيمة جدا لابد أن تبث حتى تطبق في واقع أبنائنا. النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات، في غزوة ذات الرقاع، لما قفل من الغزوة راجعا، الصحابة يقولون: تفرقنا في وادي كثير العظاه، كثير شجر، شجر له شوك، وتركنا شجرة كبيرة سمرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينام تحتها. هذا مثل وقيمة أخلاقية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم نربي أبناءنا عليها. يقول: فنام النبي صلى الله عليه وسلم، يقوله جابر بن عبد الله، فجاء أعرابي كافر مشرك ما عنده قيم، ما عنده أخلاق، ما عنده مبدأ، يريد أن يغتال النبي صلى الله عليه وسلم. فتجاوز الجند الجيش المسلم كان متعب من أثر السفر وبعد الطريق، فوقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ولله في ذلك حكمة، فأخذ السيف، سيف النبي، وامتشقه، شهر السيف. ولك أن تتخيل في هذا الموقف حينما تكون نائما ويجيك عدو يريد دمك، يريد أن يغتالك، ما يريد شيء آخر، لو أعطي مال الدنيا لما أخذه، فقط يريد أن يغتال هذا الرمز. ومن الذي من المشركين لا يريد أن يفوز بهذه المكرمة التي يعدونها مكرمة، قتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول قال يا محمد من يمنعك مني صلى الله عليه وسلم، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم عينه وإذا بالسيف والأعرابي البدوي شاهرا سيفه يريد أن يقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بثبات الله، الله هو الذي يمنعني منك. فسقط السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال وأنت من يمنعك مني. النبي صلى الله عليه وسلم له رصيد وله حماية ربانية إلهية، وهذه الحماية ليست خاصة بالرسول فقط، إنما بكل فرد من أفراد أمته، لأن ديننا ما هو دين كهنوت، وله دين قداسة، رجل الدين فقط هو الذي يملك صكوك الغفران وغيره لا يملك ذلك، والواسطة بين الله وبين العبد هو هذا الشيخ أو هذا العالم أو هذا الإمام أو هذا النبي. لا، على قدر إيمانك وعلى قدر يقينك وعلى قدر تقواك يكون قربك من الله سبحانه وتعالى. هذا الرصيد الهائل الذي يقول الله عنه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال وأنت من يمنعك مني. فماذا قال الأعرابي؟ الأعرابي عنده صنم لا يسمن ولا يغني من جوع، في هذه اللحظة وين يروح؟ يروح للصنم، الصنم لا يضر ولا ينفع نفسه، فماذا قال؟ قال كن خير آخذ، اعفو عنه. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل بطش به؟ الصحابة طبعا تجمعوا يشاهدون هذه الترجمة العملية الخلقية، هذه القيمة العظيمة التي تربوا عليها، ما هو من خلال الكلام إنما تربوا عليها من خلال العمل والتطبيق الواقعي لها. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فماذا قال الأعرابي؟ الأعرابي في حالة ضعف يريد الخلاص، لكنه أعرابي قلبه أقسى من الحجر وشجاع. قال لا، لكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. حينما قال لا، ماذا كانت ردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل انتقم منه وهو الذي تقدم وتخطى الصفوف ليقتله غيلة صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل؟ هل أمر الصحابة أن يجردوه من سلاحه ويصلبوه أو يضربوه أو يبطشوا به ويفتكوا به؟ تركه صلى الله عليه وسلم وعاد إلى قومه داعيا، يقول ماذا؟ يقول جئتكم من عند خير الناس صلى الله عليه وسلم. أقول هذه القيمة الأخلاقية التي نصوغها صياغة محببة للنفس إلى أبنائنا حتى يدركوها ويدركوا أن العفو عند المقدرة من شيم المرسلين. فإذا حصل بينك يا ولدي وبين أحد زملائك خصومة فقدرت عليه فاعف عنه، ولك في ذلك أسوة وقدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعويد الأولاد على الجرأة وعدم الخجل، يجب تعويدهم على الجرأة والشجاعة وعدم الخجل والثقة بالنفس والتكلم بالحق، لا يخشون في ذلك لومة لائم. طبعا الجرأة في الحق مع الالتزام بالخلق العظيم، لا يعني الجرأة أنه يتجاوز حدود الأدب ويتحدث أو يهرف بما لا يعرف. أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يمشي في سكك المدينة فرأى أطفال يلعبون فهربوا، بقي طفل لم يهرب، فتقدم إليه. هربوا هيبة من عمر رضي الله عنه، لأن عمر رضي الله عنه كانت له هيبة. قال له لما وصل إليه لما لم تهرب مع الصبيان؟ فقال على الفور الطفل لست جانيا فأجري منك وليس في الطريق ضيق فأوسع لك. فسر عمر رضي الله تعالى عنه من جرأته وجوابه السديد. هذا الطفل هو عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعمر بن عبد العزيز رأى ولده يوم العيد عليه ثياب خلقة، أمير المؤمنين الخليفة الراشد الخامس، رأى ولده عليه ثياب خلقة، ابن أمير المؤمنين يلبس ثياب رثة، لأن أمير المؤمنين أصلاً لا يجد المال أو يجد المال لكنه تعفف عن هذا المال. دمعت عين الخليفة لما رأى ولده، لما رأى ولده وأولاد الناس يلبسون الملابس الجميلة ملابس العيد، وابن أمير المؤمنين يلبس تلك الملابس البالية. وانظر إلى التربية العظيمة التي تربى عليها هذا الابن. رأى ولده بكى، قال: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: يا بني، أخشى أن ينكسر قلبك إذا رآك الصبيان بهذا الثوب الخل. قال: يا أمير المؤمنين، إنما ينكسر قلبه من أعدمه الله رضاه أو عق أمه وأباه، وإني لأرجو أن يكون الله تعالى راضياً عني برضاك. دخل رضي الله تعالى عنه ورحمه عمر بن عبد العزيز في أول خلافته، دخل عليه وفود المهنئين، فتقدم وفد الحجازيين، تقدم وفدهم غلام صغير لم تبلغ سنه 11 سنة، فقال له عمر: ارجع أنت وليتقدم من هو أسن منك. فقال الغلام: أيد الله أمير المؤمنين، المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا منح الله العبد لساناً لافظاً وقلباً حافظاً فقد استحق الكلام، ولو أن الأمر يا أمير المؤمنين بالألسن لكان في الأمة من هو أحق منك بمجلسك هذا. في أيام هشام بن عبد الملك قحطت البادية، فقدم عليه العرب ومنهم بعض الصبيان، فتكلم صبي قال: يا أمير المؤمنين، إن أصابتنا سنون 3، يعني 3 سنوات، سنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة نقت العظم أي أخرجت مخه، وفي أيديكم فضول أموال، فإن كانت لله ففرقوها على عباده، وإن كانت لهم فعلى ما تحبسونها عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم. يعني ما خلى للخليفة مجال، إن كان المال لله فمال الله يعطى، وإن كانت لهم ليش تحبسونها، وإن كانت لكم فتصدقوا بها، يعني انفاق هذا المال فيك يا أمير المؤمنين، فإن الله يجزي المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين. فقال هشام: ما ترك لنا هذا الغلام في واحدة من 3 عذرا. وأمر للبوادي 100,000 درهم، وقال هشام للصبي: أما لك حاجة؟ فقال الصبي: ما لي حاجة خاصة دون عامة المسلمين. انظر الإيثار، وقد يكون هذا الغلام أو أسرة هذا الغلام بحاجة للمال، لكن التربية على القيم الأخلاقية العظيمة وعلى القناعة النفسية، يعني الطفل أو الولد لما يشوف أبوه جشع يملك من المال الملايين، لكن هذا المال ما يبين عليه لا في ملبسه ولا في مأكله ولا في مشربه، وإذا طلب لصدقة ارتعدت يمينه حتى يخرج هذه الصدقة. لما يشاهد هذا الشح، والمال مال الله، الآن الفقير عند الباب الذي يمد يده ماذا يقول؟ يقول: من مال الله. المال ليس مالك، إنما هو مال الله سبحانه وتعالى. وتعويد الأطفال والأبناء، الأبناء عموما، على الحلم وعدم الغضب، وتعليمهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا قصة النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه وعفوه عند مقدرته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الجانب، وهو يعطي درس علمي حتى يطبق عملي: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور العين شاء. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه أنس: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقم لنفسه من شيء إلا إذا انتهكت لله حرمة، فإذا انتهكت لله حرمة كان أشد الناس غضبا، وما عُرِض عليه أمران إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن فيه سخط لله، فإن كان فيه لله سخط كان أبعد الناس عنه. أيها الأحبة في الله، يوجد لدى الطفل غريزة، أو لدى الابن غريزة، غريزة يقول الله سبحانه وتعالى عنها: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا وتبقى التسمية حتى يبلغ الحلم، كما جاء في قوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. الدين وضع قواعد عامة لآداب سامية تقوم غريزة موجودة لدى الابن، وهي الغريزة الجنسية. هذه الغريزة لابد أن توجه التوجيه الصحيح حتى لا تكون سبباً في هلاك الأبناء. هناك آداب شرعها لنا المشرع سبحانه وتعالى، وهي آداب الاستئذان بالنسبة للأبناء. الاستئذان في أوقات معينة، تعويد الأطفال على الاستئذان. الأطفال يعني عادة الأطفال يرتادون كل مكان في المنزل ويدخلون كل مكان في المنزل، والشرع حفاظاً على كرامة الزوجين وحفاظاً على حرية الخلوة أمر الأطفال الذين لم يبلغوا سن الحلم أن يستأذنوا في الدخول على الآباء والأمهات في ثلاث أوقات: قبل صلاة الفجر، في هذا الوقت عادة يكون الناس بثياب النوم الآباء والأمهات، ووقت الظهيرة، ووقت التجرد من الملابس في ساعة القيلولة، وبعد صلاة العشاء، وهو وقت الاستعداد للنوم. الصحابية أسماء بنت مرثد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكية، قالت: يا رسول الله، إن غلماننا وأولادنا يدخلون علينا ونحن في حال لا نحب أن يطلعوا عليها، وفي وقت نكره الدخول فيه، وهم لا غنى لهم عنا ولا غنى لنا عنهم. فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية بينة توضح أحكام الاستئذان، استئذان الأطفال والخدم في داخل البيوت: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. هذا أدب يغفله كثيرون في حياتهم المنزلية، ويستهينون بآثاره النفسية والعصبية والخلقية، ظانين أن الأطفال في هذه المرحلة لا ينتبهون لتلك المناظر، في حين يقرر علماء التربية والنفس أن تلك المناظر والمشاهد التي تقع عليها أنظار الأطفال في صغرهم هي التي تؤثر في حياتهم كلها، وقد تصيبهم بأمراض نفسية وعصبية يصعب شفاؤها منها. وهذا الأدب القرآني السامي يحمي الأبناء ويصون الآباء والأمهات وكل فرد في البيت المسلم. الإجابة على أسئلة الطفل في بعض أمور الجنس، فالطفل بدافع فضولي يحب أن يجيب أبوه وأمه على بعض الأسئلة في بعض أجزاء جسمه التي خلقها الله فيه، ويجب أن يكون الجواب بالصدق مع استعمال المجاز والتلميح والإيحاء. كأن يسأل الطفل مثلا: كيف وجدت في هذه الدنيا؟ هذا السؤال يطرح كثير عند الأطفال: كيف وجدت في هذه الدنيا؟ ف فيكون الجواب بصورة مختصرة: خرجت من بطن أمك. ثم يوجه إلى قول الله سبحانه وتعالى، لا بد من الربط بالقرآن الكريم. أنا أحد الإخوة قبل مدة من الزمن طرحت هذه المسألة، مسألة بعض أسئلة الأطفال فيما يتعلق ببعض الأمور الجنسية، فقال هذا حرام وينبغي ألا يجاب في هذه المسألة. فقلت إذا سألك الابن ماذا تقول؟ قال أقول له أسكت ولا تتكلم ولا تسأل هذا السؤال مرة أخرى، فإننا لم نتربى على أن نطرح مثل هذه الأسئلة. قلت أنت لم تتربى على طرح مثل هذه الأسئلة في زمان مضى، في زمان كانت الأسرة ليس فيها تلك أو لا يحيط بها تلك الفتن والمغريات، بل أن البعض من الناس يتزوج ولا يدري عن أمور الجنس شيء. أما الآن أصبح الطفل في مراحله الصغيرة يدرك أشياء قد لا يدركها الكبار. فقلت له لا بد من الإجابة على أسئلته، ولا بد من ربط الإجابة بكلام الله حتى تعطي هذه الإجابة الصفة الشرعية. أما تقول له لا أو عيب أو حرام، سيذهب إلى غيرك ويأخذ منه الإجابة التي بخلت بالإجابة عليه. تقول مثلا، توجهه إلى قول الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. قد يستطرد الإبن مثلا ويقول: وكيف نشأت في بطن أمي؟ وما علاقة أبي بأمي؟ فيكون الجواب: إن الله عز وجل هو خالق كل شيء، وهو خالق الإنسان، يجعله في بطن أمه نطفة سببها الأب، فيكبر حتى يصير طفلا، فيخرج هذا الطفل من أمه. ونستدل على ذلك أو نوجهه إلى قول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هنا مسألة هامة أيها الأحبة في الله، وهي التفريق بين الأولاد في المضاجع. وقد الإسلام يمنع التفرقة في المعاملة، نعم يمنع التفرقة في المعاملة بين الابن والبنت في أي شيء. التفرقة الوحيدة التي يطلبها الدين وتفرضها الشريعة في المعاملة بين الولد والبنت هو الفصل بينهما في غرف النوم، والتفرقة بينهما ساعة النوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وكم جرت الخلطة في المضاجع بين الأبناء والبنات من الويلات والويلات والويلات، ولا يحسن المقام لذكرها. الطفل قبل البلوغ غير مكلف، لكنه مأمور بالصلاة عندما يبلغ سن السابعة، ويضرب على ترك الصلاة عند بلوغ العاشرة من عمره ضربا للتمرين والتأديب. وحكمة التفريق بين الابن والبنت في المضاجع أنه في سن العاشرة يقترب الفتى والفتاة من مرحلة البلوغ والنضج الجسدي، فينبغي على الوالدين أن يفرقا بين الولد والبنت في أماكن نومهما وراحتهما بحجرة خاصة لكل منهما إن سمحت الظروف بذلك، أو بأسرة خاصة للبنات وأخرى للذكور، حتى لا يقع المحذور الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، وهنا نقطة أو مسألة قد يغفل عنها بعض الآباء، وهي مسألة الحنان والرحمة والرفق في تربية الأبناء. جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم أن يوسعوا له، يعني ما وسعوا له في المكان هو كبير سن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأحفاده الحسن والحسين وأمامة وهو في أثناء الصلاة داخل المسجد تعطينا مثلا طيبا رائعا لحنان ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصبية الصغار. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي على أربعة، يمشي على يديه ورجليه عليه الصلاة والسلام، وعلى ظهره الحسن والحسين، وهو يقول: نعم الجمل جملكما نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما. الأقرع بن حابس رضي الله عنه التميمي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين فقال للرسول إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال من لا يرحم لا يرحم. وعمر بهاء الدين الأميري أديب وشاعر يصور هذه المعاني الجميلة حينما سافر أولاده الثمانية إلى حلب وتركوه في خلوة فأحس بوحشة ولوعة على فراقهم، وهي من القصائد ومن روائع الأدب العربي الذي يصور فيه حقيقة العلاقة والحنان والارتباط العاطفي بين الأب وأبنائه. أين الضجيج العذب والشغب؟ أين التدارس شابه اللعب؟ أين الطفولة في توقدها؟ أين الدمى في الأرض والكتب؟ أين التشاكس دون ما غرض؟ أين التشاكي ما له سبب؟ أين التباكي والتضاحك في وقت معا والحزن والطرب؟ أين التسابق في مجاورتي شغفا إذا أكلوا وإن شربوا؟ يتزاحمون على مجالستي والقرب مني حيثما انقلبوا، يتوجهون بسوق فطرتهم نحوي إذا هبوا، يتوجهون بسوق فطرتهم نحوي إذا رهبوا وإن رغبوا، فنشيدهم بابا إذا فرحوا، ووعيدهم بابا إذا غضبوا، وهتافهم بابا إذا ابتعدوا، ونجيهم بابا إذا اقتربوا. بالأمس كانوا ملء منزلنا، واليوم ويح اليوم قد ذهبوا، وكأنما الصمت الذي هبطت أثقاله في الدار إذ غربوا. إغفاءة المحموم هدأتها، فيها يشيع الهم والتعب، ذهبوا أجل ذهبوا، ومسكنهم في القلب ما شطوا وما قربوا. إني أراهم أينما التفتت نفسي وقد سكنوا وقد وثبوا، وأحس في خلدي تلاعبهم، في الدار ليس ينالهم نصب، وبريق أعينهم إذا ظفروا، ودموع حرقتهم إذا غلبوا، في كل ركن منهم أثر، وبكل زاوية لهم صخب، في النافذات زجاجها حطموا، في الحائط المدهون قد ثقبوا، في الباب قد كسروا مزالجه، وعليه قد رسموا وقد كتبوا، في الصحن فيه بعض ما أكلوا، في علبة الحلوى التي نهبوا، في الشطر من تفاحة قضموا، في فضلة الماء التي سكبوا. إني أراهم حيثما اتجهت عيني كأسراب القطا سربوا، بالأمس في قرنايل نزلوا، واليوم قد ضمتهم حلبوا، دمع الذي كتمته جلدا لما تباكوا عندما ركبوا، حتى إذا ساروا وقد نزعوا من أضلعي قلبا بهم يجبوا. ألفيتني كالطفل عاطفة فإذا به الغيث ينسكب، قد يعجب العذال من رجل يبكي ولو لم أبكي، فالعجب هيهات ما كل البكاء خور، إني وبي عزم الرجال أبو. هذه أيها الأحبة في الله عاطفة الأبوة يصورها هذا الشاعر في هذه الأبيات. أيها الأحبة في الله، ونختم حديثنا بالبعد عن قضية يقع فيها بعض الآباء، وهو التحقير والإهانة والتعنيف في معاملة الأولاد، وتلك المسألة أو وتلك الصفة من العوامل التي تولد لدى الطفل إحساساً بالنقص، وتولد لديه انحرافات خلقية وسلوكية. ومن كانت هذه صفته من الآباء تحقير الأبناء أو عدم تحقيق بعض مطالبهم، فليتجاوز هذه الصفة وليفتح صفحة طيبة مع أبنائه وعلاقة كريمة. أيها الأحبة في الله، لا أريد الإطالة، وكما قلت في بداية الحديث، هذه قضية تربية الأبناء لها أبعاد كثيرة وجوانب متعددة لا يسع المجال لسردها في لقاء واحد. فالتربية التعبدية مع التربية السلوكية والتربية الجسمية والتربية النفسية والتربية العقلية، كلها متلازمة ولا تنفك عن بعضها، وتكون محصلتها النهائية جيلاً من الأبناء يعرف حق ربه عليه، ويعرف حق نفسه عليه، ويعرف حق والديه عليه، يعيش في هذه الحياة بهدف وغاية، غايته رضا الله وهدفه تحقيق العبودية له في هذه الأرض. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا أبناءنا وذرياتنا يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
13142.